بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان الطاهر المبارك للمسجد الحرام في مكة المكرمة، وأتقدم بشكري بعد شكر الله جل وعلا للإخوة الذين أتاحوا لي هذه الفرصة، وهم بالحقيقة هم الذين أتاحوا لي هذه الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطيبة المباركة. إن الأخوة القائمين على هذه الديوانية للأخوة الكويتيين في ديوانية فخر الجزيرة يستحقون الشكر والدعاء على هذه الندوات الطيبة المباركة التي أقاموها في الشهور الماضية ولا زالوا يقيمونها. وتقدموا أيضا بشكري لكم لحضوركم هذا اللقاء، وأخص بالشكر الأستاذ الفاضل الشيخ يوسف حفظه الله وبارك في عمره وفي أعمالكم جميعا. أيها الأحبة، قبل البداية في الحديث عن هذا الموضوع إنما المؤمنون أخوة، أشكر الله جل وعلا على ما قضى وقدر، والمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأقول إننا مسرورون جدا، مسرورون من علامات السرور المضيئة في حياتنا بما تحقق لإخواننا في الكويت من بدء عودتهم لبلادهم، بل من تحرر بلادهم من البعث، فلقد فرحنا فرحا شديدا وعظيما، وشكرنا الله جل وعلا على إنقاذ إخواننا في الداخل وتحقق أمل العودة لمن كان في خارج البلاد. فأقول إن هذا موطن من مواطن الشكر ولا شك. وفرحنا أيضا وسررنا ونشكر الله على إذلال هذا الطاغية وإذلال حزب البعث أولا وإذلال هذا الطاغية ثانيا، ونسأل الله جل وعلا أن يخلص الأمة منه ومن شرور البعث في كل مكان، سواء أكان البعض في العراق أم في خارج العراق، فالكفر ملة واحدة. أقول هذا مما يبعث السرور، فإذلال البعث وإذلال هذا الطاغية موطن من مواطن الشكر لله جل وعلا. ورفع الأزمة والغمة عن إخواننا موطن من مواطن الشكر والسرور. وحزننا وتألمنا أيها الأحبة
كما فرحنا في موضعين فقد تألمنا وزاد حزننا في موضعين. زاد حزننا أننا نسمع أنه بعد عودة إخواننا في الوقت الذي كنا ننتظر أن يعلن أن الحكم لله وحده، وجدنا النقاش يدور من هنا وهناك حول برلمانات ودستور 62 وهلم جرى، وهذا ليس من شكر النعمة. وحزننا لما أصاب ويصيب إخواننا في داخل العراق على يد هذا الطاغية وعلى يد حزب البعث وغيرهم، فهم الآن أيها الأخوة وبخاصة إخواننا من أهل السنة في داخل العراق، كما استحق إخواننا في الكويت الدعاء فإن إخواننا في العراق يستحقون من الدعاء في هذه الأيام المباركة، فهم يعيشون محنا عظيمة على يد هؤلاء المجرمين، عليهم من الله ما يستحقون. وهذا من مبدأ تحقيق الأخوة الإيمانية أيها الأخوة، فأقول هنيئا لإخواننا بل هنيئا لأنفسنا، ودعاؤنا لإخواننا في العراق أن يجدوا الله أمتهم ويكشف ما بهم، والله المستعان. أيها الأحباب، سبب طرقي هذا الموضوع موضوع الأخوة الإيمانية لأسباب كثيرة أذكر بعضا منها. فواقع المسلمين الآن كما تلاحظون واقع مؤسف ومخزي، ولا أظنه مر بتاريخ الأمة منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يمر بها الآن من تمزق وتفرق وخلاف، حتى وصلت إلى حالة يؤسف لها. ولقد عانينا التفرق منذ سنوات مضت على مستوى التعصب من المذاهب، وتفرقت الأمة شيعا وأحزابا، حتى إن من طرائف ما يروى وهي قصة حقيقية يحدثنا فيها شيخنا شيخ محمد الراوي، يقول إن أحد إخواننا مر في مقار من مقارات الدول الإسلامية فسأله الضابط المسؤول في الجوازات قبل أن يوقع على جوازه، هل أنت شافعي أو حنفي؟ فيقول تفكرت فخشيت أن أقول إنني شافعي وهو حنفي، وقد يكون متعصبا فيعرض ثغري، ولو قلت حنفيا قد يكون شافعيا فيحدث ما يحدث، لأن سؤاله كان غير طبيعي. فتوصل إلى حيلة فقال إن أبي شافعي وأمي حنفية، فقال له هذا الصادق سلمني على أم الفقر. قال ونجح، وكان كما توقع هذا الأخ، سلمني على أم الفقر. وفي الوقت الذي دخل فيه الاستعمار كما تعلمون، الاستعمار الفرنسي كان يكتشف الشعر، كانت الصحف ماذا تظهر في الشعر؟ هل كانت تظهر خطر الاستعمار الفرنسي على اخواننا في بلاد الشام؟ لا، كان العلماء او المحسوبين بالاتى على العلم يناقشون هل يجوز زواج الحنفي من الشافعيه او الشافعي من الحنفيه، واصلوا الى خلاف، فبعضهم منع ذلك مطلقا وبعضهم ازاده قياسا على الكتابيه. نعم ايها الاخوه، هذه صفحات سوداء مرت في تاريخ امتنا. اقول ان التعصب المذهبي الان قد خف، ولكنه نبع تعصب من نوع جديد، وهو التعصب للجماعات عن طريق الحزبيه الضيقه التي فرقت الامه شيعا واحزابا. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء. فاقول ان واقع الامه، واقع الامه الاسلاميه واقع مؤسف ومحزن، ولذلك اخترت هذا الموضوع لعلنا نلقي بعض الضوء عليه. ايضا من الاسباب ما يجري بين طلاب العلم، حتى جعلوا الفروع اصولا والاصول فروعا. فجعلوا أن الخلاف في مسائل الفروع الدقيقة سببا للقطيعة والهجرة. والكثير من المسلمين ومن الدعاة أهملوا القضايا الأصلية والأصول في العقيدة واهتموا بالفروع دونها، وهذا خلل مما أحدث الفرقة والاختلاف بين كثير من الدعاة إلى الله، وانسحب ذلك على كثير من شباب الصحوة. سبب ثالث أن كثيرا من العلاقات الاجتماعية بين الأمة أو بين رجال الأمة ونسائها تبنى على غير علاقات أو على غير أسس شرعية، على غير أسس شرعية، فتبنى على المصالح المادية، وتبنى على المواقف المؤقتة، وتبنى على المواقف السياسية. فكم فرقت السياسة من شمل أمتنا، وأصبحت عقولنا وقلوبنا بيد غيرنا، يحبون فنحب ويبغضون فنبغض، يواصلون فنصل ويقطعون فنقطع، يوالون فنوالي يعادون فنعادي. حتى تفرقت الأمة كما تلاحظون ولاحظتم في أبدان هذه الأزمة التي السوداء التي مرت بتاريخ أمتنا، حتى أصبح الكفار في فترة من الفترات عند بعض المسلمين أقرب إليهم من إخوانهم. وهذا والله خلل رهيب وصفحة سوداء. نسأل الله أن يكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، لأن الأزمة وإن كانت قد انكشفت في بعض مراحلها فلا زالت آثارها ورواسبها تعشعش في قلوب كثير من الناس. فأحببت أن نقف مع قضية الأخوة الإيمانية أيها الأحباب. وقبل أن أبدأ في الموضوع، رأيت مناسبة هذه الأيام المباركة في رمضان المبارك أن أرد مع غزوة بدر وقفة يسيرة لسببين. السبب الأول لعلاقتها في أوضاعنا التي نعيشها الآن، وسبب آخر لعلاقتها المباشرة في موضوعنا. ولن نطيل في ذلك بإذن الله، فاعتبروها جزءا من الموضوع ومقدمة له. وبادئ في بدر، أقول إن الناس في غزوة بدر، أو بعبارة أخرى في الحديث عن غزوة بدر، بين الغالي والجافي، بين إفراط وتفريط. فأولئك هناك من جعل غزوة بدر مناسبة للاحتفالات ولإقامة مواسم سنوية في اليوم السابع عشر، وعملوا فيها أعمالا لم تشرع من الله جل وعلا ولا من رسوله. فهذه بدعة منكرة. وهناك الجافي الذي أصيب بحساسية مفرطة مجرد الحديث عن غزوة بدر، تصور أننا نبتدئ بالحديث عنها، وهذا خلل وخطأ من كلا الطرفين. والمنهج الحق أنه لا يجوز أن نبتدع بمناسبة يوم بدر ولا أن نعمل بدعة فيها، وكذلك لا يليق بنا أن تمر مثل هذه المناسبات ونمر عليها مرور الكرام، وإنما يجب أن نقف مذكرين ومنبهين مع الضوابط التالية. أن يحدث هذا التذكير في هذه المناسبة عفويا لا مخططا له في كل سنة يتكرر. ثانيا ألا نلتزم بيوم معين، وها أنتم ترون أننا لسنا في اليوم السابع عشر، بل قد مضى على هذا اليوم يومان، فنتقدم ونتأخر ونذكر فيها سنة وسنة أخرى ونتركها في سنوات أخرى، وهكذا. وهذا هو المنهج الوسط في مثل هذه الغزوات أو في مثل الهجرة أو غيرها من هذه المناسبات. فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء ولا بدعة ولا إيفاء. وسأقف أيها الأحبة مع دروس مهمة، وإلا فالغزوة لو خصصتها لوحدها او لوحدها في هذا اليوم لما كرهها هذا اللقاء، ولكنني سامر عليها مرورا واقف عند بعضها على حسب اثرها. الدرس الاول ايها الاحباب من دروس بدر درس عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه يريد العلم لا يريد الرساله، وعدد من معه من الصحابة فوق 319 أو 17 يزيد أو ينقص. وقريش لما بلغهم الخبر خرجوا قرابة الألف مستعدين، وهم مستعدون للقتال، خرجوا مستعدين للقتال بقبضهم وقويضهم ورجالهم وبجيشهم. وشاء الله جل وعلا وشاءت قدرته ان ينجو ابو سفيان بالعير، فيستجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في لقيا العدو فيلتقون. وهنا الدرس الذي نريده انه بالاسباب الماديه لو قومنا ما مقدار تكافؤ القوى بالاسباب الماديه. 300 خرجوا ليس معهم إلا فرسان وبعض الإبل، وأولئك وخرجوا بدون استعداد للقتال تصوروا، وأولئك خرجوا قرابة القلب مستعدين للقتال والطعام. كم تعادل النسبة؟ إنها لا تصل إلى نسبة 20 إلى 100. ومع ذلك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقى هؤلاء، وفعلا لقيهم وانتصر عليهم. إذن الأسباب المادية ليست هي المقياس، وكم أقنعنا أن الأسباب المادية هي التي تدور عليها الحياة. لا، الأسباب المادية أسباب مشروعة هي الأحباب، ولكنها أسباب فقط. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم، نحن مطالبون بالأخذ بالأسباب المادية، ولا يجوز وليس من منهج أهل السنة والجماعة أن ننكر الأسباب المادية، لكننا لا نعتمد عليها، نعتمد على الله جل وعلا. هذا درس مهم وواضح، لأن كثيرا من المسلمين الآن يملكون الإمكانات الضخمة ويضعون أنفسهم بهزيمة نفسية أنهم ضعفاء، انهم لا يستطيعون ان يواجهوا العدو. ولذلك وجدنا ان وسائل الاعلام تركز في الاحداث الماضيه على الوسائل الماديه، وبخاصه وسائل الاعلام الغربيه. فاقتنع كثير من المسلمين ان الوسائل الماديه هي التي تحسم الموضوع، ونسوا ان النصر من عند الله جل وعلا، وان الامور بيد الله جل وعلا. النقطه الثانيه من هذه الدروس الشورى، وهو درس سأضطر أن أقف عنده بناء على طلب الإخوة الكرام في هذه الديوانية. الرسول صلى الله عليه وسلم شاور صحابته في معركة بدر في عدة مواضع، شاورهم قبل أن يخرج، ثم شاورهم بعد أن خرج، ثم شاورهم بعد المعركة صلى الله عليه وسلم، شاورهم عدة مرات. والشورى أيها الأحباب مبدأ إسلامي، وأمرهم شورى. طيب، وشاورهم في الأمر. وقضية الشورى يا أحباب فقد أشار عليه الشباب بن المنذر في تغيير المكان، واستشار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد أن خرجوا وذهبت العير، هل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ فأشار عليه أبو بكر فقال أشيروا علي أيها الناس، ثم أشار إليه عمر فقال أشيروا علي أيها الناس بعد أن أثنى عليهم، ثم أشار إليه علي المقداد فقال أشيروا علي أيها الناس، فعلم الأنصار أنه يقصدهم، فقالوا فقام سعد بن معاذ وقال كأنك تعنينا يا رسول الله، قال نعم، قال سجنا يا رسول الله، والله لو كنت بنا البحر لخذناه معك. فالرسول صلى الله عليه وسلم استشار صحابته، واستشار الصحابة الأسرع. وهنا لوقف أيها الأحباب مع قضية مبدأ الشورى. مبدأ الشورى مبدأ إسلامي كما قلت ولا نناقش فيه، ولكن الأمر قد اختلط عند كثير من المسلمين بين الشورى الإسلامية وبين البرلمانات والديمقراطية. الشورى مشروعة، الشورى مطلب شرعي لا نقاش فيه، أما البرلمانات التي نراها في الدول الغربية وأشباه الدول الغربية والديمقراطية التي جاءت، الديمقراطية التي قد جاءتنا مع هذا الوافد الجديد في ثقافتنا، أقول لا علاقة بينه وبين الشورى الإسلامية. الشورى لها عدة ضوابط. الضابط الأول وهو أهم هذه الضوابط أنه لا شورى فيما فيه نص إطلاقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الشباب بن المنذر قال له: يا رسول الله، أمن أنزلكه الله أم هو الحرب والنصيحة؟ ماذا يريد الشباب؟ يريد أنه إن كان منزلا أنزله الله له لا اعتراف، التسليم المطلق، أما إن كان الرأي والمشورة والحرب والمصيرة فإن هذا هو الرأي. وكذلك كان الصحابة عندما يأتون ليبدوا الرأي للرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه هذا السؤال: أهو من عند الله؟ كما حدث أيضا في غزوة الأحزاب. أما إذا استشاره من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسألونه، لأنه محال أن تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر فيه نصر. النقطة الثانية: من الذي يستشار؟ نص العلماء أنه لا يستشار إلا أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم الذين يستشارون، ولا يستشار من هز وجف، ولا يستشار من يمثل القبيلة أو يمثل الحارة. حتى وجدنا في بعض برلمانات الدول العربية نصارى، نصارى في برلمانات أو مجالس نواب أو يسموها ما سموها نصارى، ووجدنا الرافضة يوجدون أيضا في هذه البرلمانات، ووجدنا الجهال يوجدون جهال مع مدينة الله. هؤلاء أيضا وجدناهم. سأقول: هل البرلمانات الموجودة الآن وهذه المجالس مشروعة؟ أقول: ما كان منها منسجما ومنضبطا بالضوابط الشرعية فهو مطلب شرعي. أما واقع كثير من البرلمانات وهي التي سأذكرها الآن فإنه لا يجوز الدخول فيها. تلك البرلمانات التي تصوت على الشريعة هل تطبق الشريعة أو لا تطبق؟ كيف يرضى المسلم أن تجعل شريعة الله يبدي فيها الرأي من البشر كائنا من كان؟ فكيف وهذا البشر فيه صفات ذكرت بعضها؟ كيف نطبق أو نناقش في البرلمان أو في نعوة؟ هل يحرم الخمر أو لا يحرم الخمر؟ هل يمنع الخمر أو لا يمنع الخمر؟ نبدأ التصويت لا يجوز شرعا، لا يجوز. ثانيا، في هذه القضية أن الدخول في هذه المجالس وأداء القسم فيها، وهي مجالس في دول لا تحكم بشرع الله، إقرار لهذه الدول وإقرار لهذه المجالس، وهذا لا يجوز. ثالثا، أن هناك فرقا بين الشورى كما قلت والبرلمان، وقد عرضت على ذلك قبل قليل. هناك نقطة كبيرة بالإزالة، أن هذه البرلمانات يدخلها كما قلت أناس بدون روابط شرعية. فقد تفتحت وتتبعت بعض البرلمانات في الدول العربية فوجدت في بعضها النصارى، ووجدت في بعضها الرافضة، ووجدت في بعضها الجهال الذين يجهلون أمور دينهم ودنياهم. فكيف هؤلاء يجلس معهم الداعية إلى الله ويصوت أيضا على قضايا شرعية ليست هذه الشورى الإسلامية؟ انظروا من كان يستشير رسول الله عليه وسلم. عمر من كان يجمع عمر؟ وعمر لو جمع الصحابة كلهم ضاروا عدوه، ومع ذلك ما كان يجمع إلا أهل بدر أفضل الصحابة ولا تشيرهم. من هم الستة الذين جمعهم عمر ووكل لهم أمر الخلافة؟ من هم؟ هم خيرة الصحابة، وكل الصحابة أخيار، هؤلاء معهم هم الذين يستشارون. أما واقع البرلمانات العربية والإسلامية فواقع مؤسف ومؤذي. تبقى النقطة الأخيرة يا أحبتي، النقطة الأخيرة وهي مسار الشبهة عند كثير من الدعاة، هي قضية المصلحة والمفسدة. أننا في دخولنا لهذه المجالس وهذه البرلمانات نخدم ديننا، أنترك لهؤلاء يقررون مصير الأمة؟ أليس من المصلحة أن ندخل ونخفف من الشر الموجود؟ أليس في دخولنا لهذه المجالس نشر لكثير من مبادئ الإسلام؟ فلماذا لا ندخلها؟ أقول لهؤلاء يا أحباب، القضية قضية منهج وليست قضية مصلحة ومفسدة. إذا كان المنهج خطأ وكانت الغاية، وإن كانت الغاية شريفة، فإن الوسيلة لها من غايات الوسائل أيها الأخوة، الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا. فالقضية قضية منهج. دعوني أوضح لكم هذا الأسلوب. إذا اطلعتم إلى من يقول إن الدخول إلى البرلمان وإلى هذه المجالس فيه تحقيق لمصلحة الأمة، نستطيع أن نمنع بعض المفاسد من خلال هذه المجالس، أقول لكم صورة أخرى حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن مستعدون أن نجلس معك وأن نتبعك، لكن لنا مطلب واحد فقط. ما هو مطلبكم؟ قالوا إنه يجلس معك بعض الفقراء وليس من درجتنا وطبقتنا، فنريد أن يكون لنا مجلس ولهم مجلس. منطق المصلحة. ما الذي يمنع أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الأخيار اعزلوا لي أجلس مع هؤلاء، وإذا جاءوا عندي انضموا لمصلحة الإسلام، وحتى يدخل هؤلاء المشركون في الإسلام، وهذا فيه نصر الإسلام والمسلمين. فعلا إن المنطق مغري. ماذا يريد هؤلاء المشركون فقط؟ هؤلاء الضعفاء المساكين لا يجلسوا معهم. الله كأنه طرد شيء. انظروا ماذا نزل القرآن، انظروا كيف نزل القرآن أيها الأخوة. نزل في الحقيقة بطريقة عجيبة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيا ربي حتى يسلموا، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القضية ليست بالحسابات كثرة المؤمنين وكثرة الكافرين، لا، القضية قضية مبدأ. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الآيات، انظروا هذا العرض البسيط وكيف ينزل القرآن في هذه القوة. والله إنها آية عجيبة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه المشركون، يا محمد إن كنت تريد مالا أعطينا كمالك، وإن كنت تريد رئاسة زوجناك ملكا علينا. قلت يا رسول الله تقبل الملك بعدين ألزمهم الإسلام؟ لا لا، المنهج يرفض ذلك. القضية قضية منهج. النبي يأتي يوم القيامة يا أحباب مع ثلاثة، النبي لا يأتي ليس معه أحد. كان بإمكان هذا النبي لو كان مشروعا أن يتنازل مع هؤلاء المشركين وقد استجيبون له، لكن القضية ليس أن يسلم الناس أو لا يسلموا، القضية أن تبلغ المنهج كما أنزله الله. هذه قضية في قضية الإقناع العقلي. ثم مسألة أخرى في قضية المصلحة والمفسدة، قضية عجيبة يا أخوان. العجيب أن المصلحة والمفسدة، المصلحة المرسلة التي يقنعنا فيها كثير، والله لا نشك في نياتهم ولا في إخلاصهم، وقد يكون أشد غيرة من كثير من الناس على دين الله، بل من حرصهم على دين الله يقولون هذا الكلام باسم المصلحة وباسم خدمة الدين وباسم نشر الإسلام. أقول لهم يا أحباب أن المصلحة المرسلة أين ترتيبها في أصول الفقه كما ذكر العلماء؟ قبلها الكتاب، الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان ثم المصلحة. الآن كثير من الناس قدم المصلحة على الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان، هذا خلل. سأقول إذا القضية قضية مبدأ، وهنا أريد أن أفرق في أمر وقع فيه كثير من الناس. كثير من الناس يردد جملة دخول الإسلام جملة أو دعوه، وهذه فيها تقصير. إن كنت إن استطعت أن تحصل في مجتمع من المجتمعات على خير لدينك ولو كان يسيرا، فاحرص على ذلك بشرط واحد: ألا تتنازل في المبدأ، ألا يمس هذا الأمر منهج. يعني بعبارة أخرى، لو استطعت أن تمنع الخمر في أمريكا تمنع الخمر بشرط أن لا يكون على حساب المبدأ. فكيف إن استطعت أن تقلل من الشر الذي يضرب في بلاد الإسلامية ولو في جزئية من الجزئيات، تعمل ما تستطيع بشرط أن لا يتعرض للمنهج. بعض الناس يقول لا أترك هذه الجزئيات، أما الإسلام وإلا كفر. لا، ليس في هذا المنطق، ولكن لا يجوز لنا بحكم الحب على المصلحة وحكم الغيرة على دين الله أن نتنازل في دين الله. إذا كانت تقتدم مع مبادئ فقد بينت لكم المنهج الشرعي، هذا ما أدين الله به وما وصل إليه اجتهادي بعد بحث طويل وإصرارات طويلة في واقع البرلمانات العربية. وأختم هذا الكلام بكلمة أو بقضية واقعية: جربنا هذا المنطق مع البرلمانات العربية والإسلامية خلال 50 سنة، والله ما رأينا مجلسا منها فعلا طبق الإسلام حقيقة. بل أن الذي رأيناه كلما دخل بعض الطيبين واستطاعوا أن يؤثروا يأتي فرد ويحل المجلس، إن كاد أن ينجح. ويقول مرة أخرى، يقول شيخنا الراوي حفظه الله، يقول إنني وعمره الآن قرابة 60، بارك الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، قال منذ كنت عمري قبل 20 وهم يريدون ويناقشون في البرلمان المصري تطبيق الشريعة الإسلامية، فما رأينا شيئا أبدا. وإذا فعلا وجدوا تأثير علم المجال، وفي أكثر من مجال هي قد تجربة والدليل والمنهج كله. وأقول لهؤلاء الإخوة الأحبة: أنتم مشكورون على غيرتكم الله، ومأجورون على غيرتكم ولا شك، ولكن القضية أيها الأحبة قضية منهج، قضية دين. حتى أقول لو يأتي الرجل يوم القيامة وليس معه أحد، فقد جاء وسيأتي من هو خير منا وأفضل منا وهم الأنبياء. يأتي أنبياء معه الثلاثة والرجل والرجلان، يأتي ليس معه أحد وهو نبي. فالقضية قضية منهج وقضية دين وقضية قصور ومنطلقات. هذه مسألة أحببت أن أقف عندها وأبدي ما توصلت إليه في هذه القضية. أما الشورى فلا شك أنها مطلب إسلامي، ويجب إذا طالبنا أن نطالب بالشورى الإسلامية، بل يجب أن نطالب بذلك وأن نصر عليه. ولا مجال لإغفال هذا المبدأ الشرعي الذي تميزت به هذه الأمة على مر عصورها. هذه مسألة أقول في مسألة الشورى من دروس بدء، من الدروس أيها الأخوة من دروس بدء الدعاء. والدعاء يا أحباب، الدعاء سلاح المؤمن، والناس بين إفراط وتفريط. هناك من اعتمد على الأسباب المادية وأفضل الدعاء، وهناك من يعتمد على الدعاء فقط وأفضل الأسباب المادية، وهؤلاء يخطئون وهؤلاء يخطئون. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مقابل الكفار رفع يديه إلى السماء: يا رب أنجزني ما وعدتني، وعدك الذي وعدتني. حتى سقط رداؤه من على كتفيه صلى الله عليه وسلم من الإلحاح، فيأتي أبو بكر ويأخذ الرداء ويضعه على كتف المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويضم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: شفاك مناشدتك لربك، ألححت على ربك. ويدعو رسول صلى الله عليه وسلم: يا ربي ذلك هذه الأصابع لا تعبد في الأرض أبدا. متى دعا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل جلس في جوف الكعبة يدعو؟ هل جلس في مسجده صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين وأن يهلك المشركين؟ لا، خرج وأعد الجندة وأعد السلاح ثم دعا. فالدعاء الدعاء مشروع ودرس عظيم، ولا بد ان ناخذ بالاسباب الماديه، ولكن مع ذلك مع الدعاء. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند قوم عندهم ابن فيها جار، قال لهم اذا اصيبت ابنكم بالجار كيف تعالجونها؟ قالوا عندنا عجوز صالحه نذهب اليها ونطلب منها ان تدعو لنا وان تدعو لجيلنا. فقال لهم ما احسن لو خلصتم مع الدعاء شيء من القدر، تأتون بقدرة ودعاء بالنبي الابن تدعون الله ان يشفيها. القطرة معدومة لا يكفي، والدعاء وحده لا يكفي. ولذلك يردد شاعرنا اسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. فالرسول دعا وهو في مقابل الصفين في مقابل الصف، فلا بد من الامرين، وهذا درس عظيم. وليعطيكم درس رايناه بام اعيننا ايام الاحداث يا احباب في بلادنا والحمد لله. تعرفون اطلقت صواريخ على هذه البلاد، وسبحان الله نلاحظ من فضل الله جل وعلا ان اصابتها في المنطقه الماديه والعسكريه لا تعد شيئا. الذين قتلوا من هذه الصواريخ افراد لا يصلون الى عدد افراد اليد، نفس في ذلك سيجيب كثير من الناس باتريوت صائد السوق. لا يا اخي ما فتح باتريوت من الايام الاولى اطلق 35 صاروخ على 4 صواريخ السوق اتعب اثنين من الراحه. لا، الدعاء الدعاء مع عمل السبب لا بد ان نطلق. ما نقول للناس اخرجوا اذا جاء صاروخ السوق يوقع فسيسقط، لا هذا لا، لا بد من ان نطلق صاروخ باتريوت وغيره وان ندعو الله جل وعلا. لا بد من الامرين. ومن ذلك نلحظ ملاحظه عجيبه ان الصواريخ التي اطلقت بعضها على اسرائيل وان كان فيها جانب تمثيل فيما ارى اصابت اكثر مما اصابتنا، بل ان الصاروخ الذي اطلق على بلادنا ودمر وقتل اكثر من 50 كلهم من السلطان في اخر الصواريخ كما تعلم. هذه نعمه يا اخوان، دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين في الدعاء، لان الائمه كانوا يدعون في الحرمين، كانوا يدعون الدعاء، كانوا يدعون المخلصون في داخل الكويت وفي خارج الكويت كانوا يدعون. فحرم الله جل وعلا، بل ان من اعجب العجب ولا عجب بامر الله ان مستوى الجريمه العاديه في بلادنا انخفض ايام الاحداث. مستوى الجريمه العاديه كالسرقات وهي موجوده على كل زمن في كل بلاد ومكان وكل زمان، والجرائم العاديه انخفضت في بعض الاماكن من اكثر من 50%، مع انه لو زادت 100% يعتبر امرا عاديا في مثل هذه الازمه وهذه الفتنه. شمال الله جل وعلا لنا، فالدعاء امره عظيم احفظ. ايضا من دروسه بس تنزل الملائكه، ولي وقت مع هذه الاحبه. اننا لاحظنا بعد انتهاء الازمه ان كثيرا من المسلمين هداهم الله اختلت عندهم موازين الولاء والبراء. يا احباب، ان كان جارنا من جارنا وكان من الاسباب التي ادت الى النتيجه التي حصلت، فلا يجوز ان نضرب محبتنا وولاءنا لغير الله جل وعلا، وان ننزل النصر لغير اهله. يا احباب، الله جل وعلا نزل الملائكه على المؤمنين في بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرجفين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسولين. وحدثت انتصار وقطعت رؤوس جراها بعض الصحابه لا يعلمون من قطعها. هل قال الصحابه انتصرنا بفضل الملائكه وهم لا يجدون الرحمن؟ لا، وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر الا من عند الله العلي الحكيم. نعم يا اخوان، هذه الحقيقه. مع نزول الملائكة وهم ملائكة الرحمن، ليسوا بشر وليسوا من الغرب او الشرق او من الكبر، ولا يجوز ان تنزل النصر لهم، بل ومن النصر الا من عند الله. اما نزوله للطمأنة والمعارضة والاستعداد والمساعدة. اما الحقيقة من اين؟ من الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رماك. فيا احبتنا راجعوا ايمانكم، لاننا راينا مشاهد محزنة يا احباب. احببت ان انبه الى هذا الدرس، اذا كان ملائكة الرحمن لا يجوز ان ننسب لها النصر، بل ان الله يقول من نصر الا من عند الله، كيف بغيرهم ان ينسب النصر لهم؟ انه والله خلل في المنهج وفي الاعتقاد. ايضا من الدروس الاخوة الايمانية. تحققت الاخوة الايمانية على اسمى معانيها. عمر يقتل خاله، وابو عبيدة يقتل اباه، ومن الصحابة من يقتل اخاه. وياتي مصعب بن عمير في بدر بعد انتهاء المعركة، ويجد ان اخاه ابي عمير، يجد ان ابا عمير يؤثر، يأسوه احد الصحابة فيبرح ابو عمير، جاء اخوه وصفر اخوه كان كافرا. فماذا قال مصعب؟ ماذا قال للصحابي؟ ماذا قال للانصاري؟ قال اطلق فانه اخي، اطلقه من اجلي. لا، قال شد وثاقه فان امه غنية. ارضه مضبوط. امه من؟ ام مصعب. لان بكرة سيكون الجداء، وبدل ما ناخذ جلاله هل نرجع اجل الالاف او تطلق الان لا فرصة. قال اهالي وصية بني اخيك؟ يقول ابو عمير. ماذا رد مصعب؟ ماذا الصحيح؟ قال انه اخي دونك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروحه. هذا هو الايمان الحقيقي يا احباب. وبسبب الازمه التي حدثت كثير من المسلمين احبوا بعض الكفار والله اكثر من حبهم لاخوان المسلمين، بل ان كثيرا من المسلمين ابغضوا بعض المسلمين بمواقف وقفوها. وانا اقول ان بعض المسلمين وقفوا مواقف محزنه، ولكن لا يجوز مهما فعلوا ان نبغضهم وان نحقد عليهم في المقابل نحب اعداء الله. نعم، نحن نؤاخذهم ونقول اخطاوا ولا كرامه فيما اخطاوا فيه، ولكن يبقى بيننا وبينهم الرابط والمصير. فقضية الأخوة الإيمانية مبدأ ودرس من دروس بدر، الدرس الأخير وهو الذي سيكون مدخلا لهذه المحاضرة. ومع ذلك لن أطيل عليكم بإذن الله. أقول يا أحباب، بعد انتهاء الغزوة وعوا هذا الدرس جيدا، لأنني أخشى وأقول إن المؤسف أننا دائما المسلمون هم الذين يتعبون وهم الذين يجاهدون ويقصد الثمرات غيرهم. فإذا المسلمون في الجزائر فمن قطف الثمرة؟ انتصر المسلمون في عام 93 أو 93 في رمضان على إسرائيل، وهي المعركة الوحيدة التي حدث فيها الانتصار. فمن خطف الثمرة؟ خطف الثمرة من أقر الصلح مع إسرائيل. وتاريخ الأمة تاريخ محزن، يتعب المسلمون ويجاهدون ثم يأخذ الثمرة خيره، وهذه من المآسي المحزنة. فأقول لما انتهت المعركة اختلف الصحابة في قضية الغنائم، فقال الذين جمعوا الغنائم الغنائم لنا، وقال الذين لحقوا المشركين ليقتلوا باقيهم أو ليقضوا عليهم قالوا لا الغنائم لنا، وقال الذين حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم لنا. فلما اختلفوا ماذا قال الله جل وعلا؟ قال يسألونك عن الأمثال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم، حدث الخلاف وكادت أن تحدث الفتنة، ولكن نزلت هذه الآية لتحكم الموضوع. الأنفال ليست لكم، لله ولرسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسمها بأمر الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا يهمكم أمر الغنائم لكن يهمكم ما بينكم يجري الآن، ما من خلاف الانشقاق ان كنتم مؤمنين حققوا على الايمان. ان هنا شرطيه فيا احباب، ولكن الصحابه رضوان الله عليهم اقواموا إذا حدث منهم ولو خلاف النصير سرعان ما يعودون إلى الحق رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقول إن الخلاف شر، وإن الفرقة عند قسمة الغنيمة يقصدها العدو، ونتيجة معركة أحد لا تزيد عن بالنا ولو وقفنا معها لطال بنا المقام. وعندما اختلف الصحابة في قضية الأسرى واستشارهم الرسول، فبعضهم رأى أن يقتلوا وبعضهم رأى أن يقتلوا وهو رأي عمر، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر، فنزل قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نعم هذه القضية أيها الإخوان، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يريد عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ومع ذلك بكى أبو بكر وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر أخبروني سأبكي أو أتباكى. أوضونا راجعون إلى الحق، فالخلاف شر، وهذا درس عظيم من دروس بدر. وبعد ذلك أيها الأحباب أنتقل إلى هذا الموضوع الذي أعتبر ما مضى جزءا منه، بل هو جزء مهم. فأقول إن أخوة الإيمان مطلب شرعي لا نقاش في ذلك ولا جدال. الأخوة الإيمانية يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون أخوة، والأخوة لها مكانتها ولها حقيقتها، وقد تحدثت عن أهمية الأخوة وتقديمها على رابطة النسب ورابطة المال ورابطة المصلحة، وبينت هذا من السنة ومن الكتاب. ثم يجب علينا أن ننتبه إلى الحب والبغض في الله، وأن أوثق عرى الإيمان هو الحب والبغض في الله. ولهذا أيها الأحباب أقبوا ثلاث وقفات. الوقفة الأولى في قضية علاقاتنا وقوة بعضنا لبعض، التي كما قلت ضعفت وبخاصة في هذه الأيام. أولا يا أحباب، لا بد من الاهتمام بالجوانب النفسية في علاقة المسلم بأخيه المسلم. وقد لفت نظري أمور كثير من الناس يستهين بها، مع أنها من أقوى الوسائل والوشائج التي تشد الروابط والوشائج. أمور يسيرة جدا نفسية، المهم ستكون مدخلا لحديثي في هذه القضية. أمور نفسية سهلة يسيرة لا تكلف شيئا تحقق أعظم النجاح في الأخوة بين المؤمنين. إنما الناعز بنفسي أن أرى كثيرا من شبابنا وكثيرا من طلاب العلم بينهم من الجفوة وبينهم من الخلق الذي لا نرضاه للمسلم، لا نرضاه للمسلم حتى مع غير المسلمين أحيانا. فكيف يكون بين المسلم الأخير بل بين الداعية وداعية آخر؟ أتعلمون أن هناك من بعض الدعاة من لا يسلم بعضهم على بعض؟ تعرفون بعض الدعاة والله لو سلم بعضهم على بعض فإننا نجد أن قلوبهم فيها ما فيها. ومما يذكر في هذا المقام يحدثنا أحد الأخوة يقول لنا منذ عدة سنوات كنا مجموعة من الشباب في الحرم في الصحن، ويكون جالسين مع بعضنا نتناقش في بعض الأمور، وكان نائم عندنا أحد طلاب العلم وهو معروف ولا نزكي على الله أحد، معروف بزهده وورعه. يقول فقام من النوم فسلم على واحد منا وقال له إنني رأيت رؤيا طيبة فيكم أنتم جالسون. قلنا خير إن شاء الله. قال أنكم شباب علم وشباب خير، ولكن يبدو أن في قلوب بعضكم على بعض مع أنهم جالسون مع بعض. يقول هذا الأخ نعم والله هذا صحيح، إن قلوب بعضنا على بعض كان فيها ما فيها مما يحدث بين كثير من الشباب. فليست المشكلة لأحباب يفترق الأجسام، ولكن المشكلة هي افتراق القلوب. كم يجلس أحدنا أو يجلس أقول عندكم بهذه الحالة، أقول يجلس أو يصف بعض الإخوان مع بعض وقد يكون في قلوبهم ما فيها، وهذا خلل عظيم، وهي قضايا كما قلت يسيرة ونفسية تكون مدخلا لهذا الحديث. فانتظروا وانظروا إلى هذه المسائل. المسألة الأولى التبسم. يا أخوان التبسم لكل شيء، إنه والله أثر على بعض الناس من جبل أحد. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. كم يقبل أحدنا على بعض الناس وقد يجد في نفسه شيء، ثم عندما يتبسم له يسل ما في نفسه في هذا الأمر. وهذا مفتاح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولكن ابحث عن التبسم عند بعض منهم انه مقسم جديد مضطهد الوجه، وقد يبتسم مع العقاب، بل يبتسم مع بعض الكفار ولا يبتسم في وجه اخوانه. التبسم مدخل للقلوب الى الاحباب. الهديه امرها عزيز، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غير يوم الهديه لا يقبل الصدقه صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الهديه ثبت ان لها تاثير خارق على المهدي والمدافع. ومثال يسير جدا. الان خلينا نعطيكم مثال عملي نفسي في هذه القضيه. لو استدعيت احد الاخوان الموجودين هنا وادخرت له من جيبي مبلغ 10,000 ريال، سيغضب ويعتبر هذه لهذا. أن أعطيه هذا المبلغ 10,000 ريال، وخاصة أمام المال أيضا. ولكن لو سلمت على أحد الأخرى أعطيه هذا الثمن له سنتين عمر قيمة 5 ريالات، سيفرح فرحا شديدا فيه. نعم، سيفرح فرح شديد لأنها هدية. وكم يهدى لنا أشياء قيمتها المادية لا قيمة لها ولكنها عظيمة. وكذلك لو رد الاخ 10,000 ريال التي يعطيها اياه ساعزه واقدره اكثر، ولكن لو رد هديتي لوجدت في نفسي عنه. لاحظتم الاثر النفسي للهديه؟ فهل نحن نستخدم الهديه بيننا؟ والغريب والعجيب انني لاحظت ملاحظه اخرى، ان الهديه تقل بين الاحبه، بل حتى تقل احيانا بين الاب وابي بين الابن وابيه وبين الزوج وزوجته، مع ان لها اجر عظيما. بدل ان تعطيها 5,000 ريال اعطى 4,000 ريال اكثر لها هديه في الالف، فيكون اثر الالف الهديه اعظم من 4,000 ريال. احيانا لما تعطيها 4,000 ريال ثم يدخل الواجب عليك، لكن لما تعطيها هديه لم ياتي ريال يمكن ما تستخدمها لمحبتها. واحد من الاخوان يقول اشتريت ساعه لزوجتي، فهي اسمها ما تلبسها، شاءت ساعة أخرى، ليش؟ قال الله محمد غداء بشوف. هدية، صحيح، الهدية صعبة استخداما لقيمتها، لأننا نستخدم هذا المفتاح للقلوب. قليل منا من يستخدم هذا المفتاح للقلوب. هذه مسألة. أيضا الشيء السلام. هل يكلفنا السلام شيء؟ أكشف السلام بينكم. لا تؤمنوا حتى تحاصوا. تشير بعده الى القضايا القاسية. هناك اسباب فرقت المسلمين. ما هي الاسباب التي فرقت المسلمين؟ وبخاصة بين الدعاة وطلاب العلم، وانتم من الدعاة الى الله جل وعلا ومن طلاب العلم، التعصب لمذهب او شخص او جماعة. وهذا ايها الاحباب التعصب الان سبب من المسلمين. لحقني احد الاخوه منذ يومين وانا خارج من الحرم يقول لي يا اخي بعض الناس لا يحب من ليس من اهل بلده. والله تعلمت بهذا الفعل، تعلمت جدا. فاقول يا اخوان التعصب سواء كان تعصب لمذهب او لشخص او لبلد او لموقف، هذا من اسباب الفرقه. ثانيا الحزبيه الضيقه. يا احد الفكره يكفينا ما عانينا من آثار تعصب المذاهب. أتريدون أن نستمر وقد ضعف والحمد لله تأثير التعصب المذهبي الآن أن يريدها جدع التعصب في الحزبيات التي فرقت المسلمين شيعا وأحزابا. يا أحبتي أعيد النظر في واقع كثير من المسلمين فأقول إن الحزبية في عصرنا الحاضر من أبرز الأسباب التي فرقت الأمة الإسلامية. أيضا الخلاف في المسائل الفرعية، خلاف في مسائل فرعية عن فرقة بعضهم لا يقدم بعض، خلاف على مسائل فرعية لا أخلاف، مسائل فرعية اختلف فيها أهل السنة والجماعة ومع ذلك يهجر بعضهم بعضا، وقد تجد أن هذا الذي يهجر هذا لا يهجر عافيا أو باركا أحيانا. نعم الخلاف في الأصول يستحق، أما الخلاف في الفروع فلا يجوز. المسألة الأخيرة الانتماء، الانتماء لمناهج مختلفة سبب الفرقة. المناهج مختلفة والله جل وعلا يقول أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا موجز مختصر جدا لأنني حريص على محافظة على وقتكم على قضية أبرز الأسباب التي فرقت الأمة في العصر الحاضر، وآتي الآن ما هي الأمور المشروعة التي تقوي علاقة المسلم بغيره. منها ما يكون لها واضح ولذلك اعذروني إن اقتصدت فأقول منها نصرة المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الحقوق الست كما تعلمون، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة مريض وابتداء الجناز وإجابة الدعوة وتشميد العاقل. وفي رواية المسلم حق المسلم على المسلم ست وجهات: وإذا استنصحك فانصح له. وهي معروفة قد سموها من مناحي الصغر، ولكن هل نحن ننقبضها؟ وخاصة وإذا استنصحك فانصح له، هل نحن ننصح لإخواننا؟ إنني أخشى أن النصح قد ضعف اليوم بسبب كبير من العوامل التي لا تخفى عليكم. فإن البعض فيما رأيت يفرح بأخطاء البعض لأغراض بعيدة وقليلة، وبخاصة إذا كان الذي يحسد من جماعة أخرى أو يتبع عالم معين أو يتبع بلدا أو من أهل بلد آخر، فقد يجد راحة في نفسه أنه أخطأ والعياذ بالله. راجعوا رجعوا إلى قلوبكم فصححوها ونقوها مما فيها، فإذا استنصحك فانصح له. أيضا الثواب والتلاحم، والتلاحم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، متفق عليه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل زكاة الواحد، إذا اشتكى منه الحزن تداعى له سائر البشر بالسهر والحمى. كذلك السعي لقضاء حوائج المسلمين، من أسباب الثواب والتراحم السعي لقضاء حوائج المسلمين. ولاحظنا ملاحظة أن بعض أهل البدع أكثر استعداد من غيرهم للسعي لقضاء حوائج المسلمين، حتى يحدثني أحد الأحباب يقول إنني لا أملك قلبي إلا أن أحب صاحب هذا البدع. لماذا؟ قال لأنه عمل في المعروف أكثر مرة، عمل المعروف ترى حاجة مشكلة كان سببها أحد الناس من أقربائه أو من إخوانه ويحل بصاحب هذا البدع لأنه صاحب مال أو جاه. السعي لقضاء حوائج المسلمين، ولذلك والله مما سرنا وافرحنا ان في اثناء الاحداث في داخل الداخل اي في الكويت ان الذين قاموا بقضاء حوائج المسلمين هم نجعه الله جل وعلا، وهذا اجلس صدورنا وسرنا كثيرا لما راينا ان الذين ثبتوا وقاموا بخدمه الناس وحمايه الناس وقضاء حوائج الناس هم نجعه الله. فتغيرت نظره الناس لهؤلاء، وإن كانت شوهت صورتهم في الماضي فالآن أثبتت الحقائق أنهم هم الرجال. بل حتى هنا أكثر الذين قاموا بجد واجتهاد بخاصة قدام الأزمة هم الدعاة من الشباب الصالحين من أمثالكم. هذا فضل من الله جل وعلا، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، متفق عليه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم: لأن أمشي في حاجة أخي حتى أسددها أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. اسمعوا يا شباب، لما جئتم للاعتكاف يا من جئتم الصلاة، يا من جئتم الحرم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي حتى أسجدها أحب إلي من أن أعتقد في المسجد شهرا. أين نحن من هذا الأجر العظيم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذهب المقبرون اليوم بالأجر. كذلك أصلح بين الأخوات واصلح قلبك، فاتقوا الله واصلح ذات بينكم، إنما المؤمنون أقوى فأصلحوا بين أخويكم، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. وأداء ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب إلا في مواضع منها الصلح. يجوز الكذب إذا كان من أجل الصلح، ونفس ذلك معروف كما بينها العلماء. كذلك من وسائل التقوية المشروعة شد السر وستر العورة. لا يقتل عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. كذلك الوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكذلك أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وأيضا احترام مشاعر المسلمين وتعظيم حرماتهم وبخاصة من العلماء. العلماء يا أخوان والدعاة إلى الله وطلبة العلم انتهكت أعراضهم في هذا العصر، والواجب أن نحمي أعراض علمائنا وأن نزود عن حياضهم. وهذه القضية قد فصل فيها كثير من الأخوة في أشرطة ومحاضرات ورسائل ترجعوا إليها. كذلك كف الأذى بخاصة عن العرض المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأخيرا الشعر الثلاث. النظرة قبل الأخيرة في أن هناك أمور منهي عنها يا أحباب، وهي من أسباب القطيعة والهجرة. وأنا سأذكر هذه الأمور على سبيل الإجماع، وكل منا يعرض نفسه إن كان تخلص منها فليحمد الله جل وعلا، والله إنه على خير عظيم. وإن كان قد كل ولو بواحدة منها فليتب إلى الله وليراجع إيمانه حتى يصبح أمة واحدة على منهج واحد. منها الغل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن دعاء أهل الجنة أن يرحمه ونزعنا، ومن خبر الله جل وعلا عن أهل الجنة ونزعنا ما في قلوبهم من غل. واسمعوا إلى هذه القصة، قصة صحيحة، واعرضوا أنفسكم عليها يا رب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فخرج رجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأخذ رجل: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فنظره الصحابة كل من صدر من لحم، فخرج أحد الصحابة. اليوم الثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فإذا هو هذا الرجل. ففي اليوم الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من اهل الجنه. فخرج هذا الرجل، شهد له الرسول في الجنه هذا الرجل. عبد الله بن عمرو بن العاص شاب صغير، ولكن اهتماماته نفسه ليست كاهتمامات كثير من شبابنا في الرياضه او الفن او في الصحافه او غيرها. قال: لماذا شهد له الرسول؟ انا لا بد ان اعرف لماذا شهد له الرسول. فجاء اليه بعد ان انصرف فقال: يا عم ان بيني وبين ابي مشكله، واريد ان اكون عندك في البيت يوم او يومين حتى تنتهي المشكله بيني وبين ابي. طبعا انا فطنه من حديث المعنى. فقال له اهلا وسهلا على الرحب والسعه. لماذا يا رب الان تعرف؟ ينظر لماذا شهد له رسول الله. يقول: فجلست عنده، فجلست عنده يوم يومين، يقول: ما وجدت عنده مزيد صلاه ولا صيام. طبعا هذه صلاة وصيام بالنسبة للصحابة ليس بالنسبة لنا. نعم، لأنهم كلهم درجتهم عالية في صلاتهم وصيامهم. ولا قيام ليل ولا قيام قيام ليل. في اليوم الثاني أو الثالث قال له: يا عم طيب، يا عم قول يا أخي إنه ليس بيني وبين أبي شيء، ولكن القصة كذا وكذا وكذا. فقال له هذا الرجل: والله يا أخي هو ما أخي أبي شيء واحد، يعني انا جنبك، ما لها تمرات. كأنني ما بدت ليلة وفي قلبي يغل على مشكلة. قال هذه التي لا نستطيع حالها. نعم. ما بدت ليلة وفي قلبي يغل على مشكلة. يا أحباب هذه الدرجات العلى. ولذلك ثبت في الحديث عن أبي هريرة تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا شارك بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا ما يدخلون في المغفرة لا يوم الاثنين ولا يوم الخميس. كم مرت علينا من أيام الاثنين ويوم الخميس الله المستعان وقيل لنا أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذا كان بين نفس بين واحد فقط من الناس شحناء ما بالك بين الذي بينه وبين قبيلة أو بين مجتمع أو بين جماعة شحناء يضل والعياذ بالله ما لا يقال له. وثبت للحديث أيضا أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم. الشيطان أيس منا والحمد لله أنه أيس أليس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أو أن يشرك بالله معه ولكن بقي عنده تحريش بينهم وفعلا حقق فيها خطوات في الطاعة. التحريش بين المسلمين وبين الدعاء وبين طلاب العلم فضلا عن عامة المسلمين فالله المستعان. هذا هو موضوع الغش موضوع الغش. ثاني من أسباب التفريق الغش والتفريق والمكر والخداع والغدر من غشنا أو من غش بليس منا. كذلك البيع على بيعه والشراء على شرائه والخطبة على خطبته وتلقي الركبان. كذلك من الوسائل المحرمة التي تؤدي إلى القطيعة التبارد والتحاسد والتنادي والتجاور وإظهار الشراكة. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تبارروا ولا تجاوروا ولا يدع بعضكم على بيع بعض. ثم يقول في نهاية الحديث وكونوا عباد الله إخوانا. أيضا من هذه الوسائل المحرمة وعفوا قبل أن أنتقل إلى وسيلة أخرى هنا خلق عند كثير من الناس وبخاصة بعض الدعاة وبعض طلاب العلم بين التنافس وبين الحسد. اختلط عندهم مفهوم التنافس والحسد. التنافس مشروع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. التنافس مشروع ذهب أهل الكسور بالأجور ولكن باسم التنافس واسم المسارعة واسم التسابق وقعنا في الحسد. يحسد بعضنا بعضا ولا حسد إلا في اثنتين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن التنافس مشروع والحسد مذموم وبينهما فرق كبير. فالله الله أيها الأخوة أن نقع في هذا الخلل بينهما وبيان ذلك أن بعض الدعاة يحثهم على المنافسة بالخيرات وحثهم إلى أن يكونوا من السابقين إلى عمل هذا الأمر أو إلى دعوة بعض الأفراد أو إلى دعوة بعض الجماعات أو دعوة بعض القبائل. هذا تنافس يحثهم على المنافسة وقعوا في الحسد وقعوا في البغض حتى أنني رأيت من يحسد على أخيه لأنه أنشط نفس الدعوة من يغضب أخاه لأن الناس يحبونه أكثر من محبة الله وهو مثل الحمد لله أن الله رزقه هذه المحبة وهذه الاستجابة وهذا القبول الذي يحب عكس ذلك. حتى إن بعض أقول إن بعض المحسوبين على الدعوة يصرف جزءا من جهده ووقته للحد من نشاط الآخرين ودعوتهم. هذا أمر مشاهد بدل أن يصرف جهده ووقته وطاقته للحديث عن الكبر وعن الشرك وعن المعارف وعن الآثار يخطط لمال أخرى. كيف نحد من نشاط هذا الداعي؟ كيف نحد من نشاط هذا طالب العلم؟ وتجده في المجالس لا يتحدث إلا عن أخطاره ويتحدث الناس عن الخير ولا يتحدث هو عن الشر. هذا مشاهد هذا ليس من التنافس بل إنه حسد وحقد وظلم من أسباب الفرقة وما أكثر. ما أكثر هذه الفرقة. أما التنافس فهو مطلوب. ذهب أهل الكسور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن ما تصدقون ولا نصدق. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأقول انتبهوا لهذا المعنى بارك الله فيكم. أيضا من وسائل التي تفرق الأمة من الأمور المنهية عنها أن لا يحصله ولا يكونه ولا يسلمه ولا يحصله ولا يسلمه ولا يكونه. وأرد في ذلك أحاديث لا تخفى عليكم. ولهذا من التفرقة الموجودة يا إخوان، موضوع التفرقة بين المسلمين بحسب تصنيفهم على بلدانهم، فنحب هذا ونبغض هذا ونواني هذا ونعادي هذا. وكثير من الناس الآن بدأ أن ينظر الإنسان في البلدان يقول خلاص ترى من بلد كلام تجد فيه مباشر، ويقول لك من بلد كلام تجد فيه عند كثير من الناس. لكن ولا كان من بلد كلام، يجب أن نقومه تقييم الشرعية. قد تخطئ دولته وقد يخطئ عموم مجتمعه، ولكن هو ما ذنبه هو أن يبغضه لأنه من البلد الفلاني، أو أن يحب فلان وقد يكون عاصيا لأنه من البلد الفلاني. لا يجوز. اختلت الموازين، المسلم عبد المسلم لا يكون ولا يكتبه ولا يقتله. كم يقضي المسلمون اخوانهم المسلمين في مشارق الارض ومغاربها؟ هذه الازمه كم فرقت المسلمين؟ اصبحنا الان نقتل الناس على حسب اسرنا لا على حسب اخطاء افرادنا. هذا من البلد الذي وقف معنا اذا نحبه، هذا من البلد الذي وقف ضدنا اذا نقتله. هو لنا قد لا يضيع ولا جمل، فهو طلع صبرا يديك هنا ولا هنا. بلده احيانا لا يستقبله لانه داعي الى الله جل وعلا، بلده ما عنده استعداد يستقبله، ونحن نبغضه لانه من بلده وقف مع اعدائه. ايجوز هذا ايها الاحبه؟ ولذلك كم حدث من خلل في كثير من الناس، سنعتب على الناس في مجالسهم. يجب ان نخرج اهل من بلد الفلاني، يجب ان نفعل كذا مع اهل بلد الفلاني. اتقوا الله، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ايجوز هذا لاحبتي؟ كيف يحدث هذا في بلاد المسلمين؟ ولذلك ان هذه الازمه قد القت في ظلالها علينا، فعلينا المرحله القائمه ان نخلص انفسنا من اثارها ومن اثامها. هذه مساله مهمه وقضيه يجب ان نقف عنها. هنا مساله كثيره العنايه، وهي مساله لها شان عظيم. الأعلام تحدثوا كثيرا عن الجماعات الإسلامية، وأن الجماعات الإسلامية وقفت مع صدام. ولي وقفة يا أخوان من باب النص حول هذا الموضوع. سأقول الحقيقة أن بعض الجماعات الإسلامية وخاصة بعض أعضاء الجماعات الإسلامية وقفوا مع البعض موقفا غير مشرف. أقول غير مشرف بالنسبة للمسلمين ولا مشرف بالنسبة لهم. كيف يتصور مسلم داعية الى الله، يتصور داعية الى الله طالب علم يؤيد الله، كيف يتصور مسلم ان مسلما يؤيد الكفر؟ انا انني اوجه الاسئله الان والان، اين ذهب المجاهد؟ الم تقول ان صدام مجاهد؟ اين ذهب الجهاد؟ اتتم علي وفي الحروب نعامه قطعاء تنفر من صفير الصابر. كيف يقال عن كافر عن حزب البعث الذي لا يشك في كفره، ومن شك في كفر حزب البعث فقد كفر؟ كيف يقال ان المجاهدون لا يكفرون المسلمون؟ فالمجاهدون هذا والله خطا من اكبر الاخطاء التي وقعت فيها بعض الجماعات الاسلاميه، لا اناقش في ذلك ولا مجاهد ولا احد. من الخطا ان نؤمن هذا الخطا. فاولا ليست كل الجماعات الاسلاميه وقفت هذا الموضوع. الآن وجدنا في الإعلام والصحف كلها تكتب مطلع الأصوليون الجماعات الإسلامية، من قال إن كل الجماعات الإسلامية وقفت مع صدام؟ كل ما في الأمر أن الجماعات التي وقفت مع صدام كانت تملك وسيلة إعلامية، وكثير من الجماعات التي وقفت ضد صدام لا تستطيع أن تبلغ صوتها. فلماذا هذا قلت؟ بل إنه يتحدث أحد العلماء وقال إن الجماعات الإسلامية التي وقفت ضد صدام أكثر من الجماعات التي وقفت مع صدام. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه ليس كل ما ينفذ لهؤلاء نأخذه على إطلاق من وسائل الإعلام، فيختلفون في مواقفهم. منهم من وقف موقفا مؤيد تأييد تام لصدام، ومنهم من وقف بين فلا يجوز أن نسوي بينهم. النقطة الثالثة وهي مهمة، صحيح ان بعض زعماء الجماعات الاسلاميه وقفوا مع صدام، ولكن ليس كل افراد هذه الجماعات تؤيد هؤلاء الزعماء. الا يجب ان نناقش هؤلاء بجريمه هؤلاء؟ فلذلك يجب ان ننظر نظره انصاف وعدل وان لا نفرق الامه. فمن وقف مع صدام ومن وقف مع البعث نقول له اخطات، ومن وادى الكفر اينما كان يقول له اخطات ولا كرامه. ولكن من كان بريئا لا يجوز لنا ان نظلمه، ولا يجوز ان نطلق الكلام على عواهنه. فلا تتاثروا بما تسمعونه في كثير من وسائل الاعلام في تعميمها بهذه الاحكام. فاتقوا الله ايها الاحباب. ايضا اختموا الامور المنهي عنها بما يلي: بالنهي عن التنازي بين اثنين وعندهما ثالث، وهذه الامور النفسيه ايضا، البعد عن الغيبة والنميمة وتجريع المسلم كذلك. ولذلك يقول الشاعر: يا واهر الناس قد اصبحت متهما، بعدت منهم امورا انت تاتيها، واعظم الاثم بعد الشرك نعلمه، في كل نفس عماها عن مساويها، عرفناها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. ايضا من الامور المنهي عنها الهجر وسوء الظن، ان بعض الظن اثم، وتنويع المسلم. واخيرا اقول ان اكل اعراض المسلمين لا يجوز، وهم من اسباب الخطيئه والهجران، وبخاصه اعراض العلماء. واخيرا الخلاصه بعد كل ما ذكر ومعلومه ايها الاحباب، فقد والله اقلت عليكم ما اقلت، ولكن الموضوع كما تعلمون مع الاختصار الشديد بعضه اخر برحاب بعض. فاقول الخلاصه أن تكون لنا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لا يحصل المشكلة التي نعاني منها من الفرقة والخصام إلا قضية هي قضية سلامة المنهج. ولقد تتبعت في الأزمة الأخيرة أسباب هذه الفرقة، ووجدتها تنبع من شيء واحد: عدم الالتزام بالمنهج، وهو المنهج الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنته. اذا التزمنا بالمنهج منهج اهل السنه والجماعه صدقوا باذن الله ان كل الخلافات تجلوا. اما اذا بقيت الامه متفرقه شيعا واحزابا فستظل على حالاتها الى ان ياذن الله بامر من عنده. بل انني وجدت ان مثلا عمليا الجماعات الاسلاميه التي ايدت هذا او ذاك، التي أيدت البعث، التي أيدت الكفر كائنا من كان، أقول إن وجدت أن السبب الرئيسي أنها لم تلتزم بالمنهج الشرعي، لأنها لم تتربى على منهج أهل السنة والجماعة. لو تربت على منهج أهل السنة والجماعة ما وقعت في هذا الخلل وهذا الخطأ. إذن العلاج الأول أن لا يلتزم بالمنهج، ومن المنهج يتفرع كل شيء. هذه قضية لو وقفت معها طويلا لما شفيت غيركم فيها، ولكنني أؤكد على أن أقل المشكلة وأقل الداء ينبع من الخلل في المنهج. فإذا أصبح المنهج سليما وهو الالتزام بالكتاب والسنة، يقول رسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء بينها كنهارها لا يزول عنها بعد إلا هذا. ويقول أبو ذر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. إذا التزمنا بالمنهج ولن يصلح آخر هذه الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. المنهج حتى نصل إلى حل مشكلاتنا وواقعنا. ثانيا، لا بد ان نعرف حقوق المسلم وكيف تكون العلاقه كما بينا. ثالثا، الولاء والبراء والقرب والبر لله جل وعلا. وهذه الازمه التي مرت في المسلمين الاحباب اعددت خللا في مفهوم الولاء والبراء، واختلت مفاهيم الولاء والبراء عند كثير من المسلمين، فاحبوا وابغضوا في غير الله جل وعلا. فالله الله، اننا سمعنا كلاما وراينا اناسا وقعوا في امور نخشى والله على دينهم منها، نخشى على دينهم. فاقول ان الازمه التي مرت اختلت واتضح ضعف مفهوم الولاء والبراء عند كثير من المسلمين. فإذا حققنا مفهوم الولاء والبراء فاطمئنوا، وإذا اختل هذا الركن فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا علينا أن نحمل إخواننا على المحامل الحسنة مهما أخطأوا، وأن نلتمس لهم الأعذار ما دمنا نجد مخرجا في ذلك. لابد من العمل بالوسائل المشروعة التي تقوي وشائجة وتشد من الضوابط، وأن نبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى القطيعة والهجران. وقبل الأخير علينا أن نعرف واقع المسلمين وما هم فيه من فرقة وخلاف. يكفي يا أخوان ما نحن فيه من فرقة وخلاف وهوان. أصبحنا في مؤخرة الأمم، أصبحنا جنبا بعد أن كنا رأسا لأحداث، بعد أن كنا سادة الأمم وقادة الأمم أصبحنا العالم الثالث والعالم النامي، وكما يقول أحد الأحبة العالم النايم. هذا واقعنا. كثيرون كلهم أنتم يومئذ كثير ولكنكم تذكروا هذا الشيء. من لم الآن يتصرف في مصير المسلمين هم أعداؤنا. من لم يقرر واقع المسلمين الآن في الجانب السياسي حقيقة هم غير المسلمين. ونحن أصبحنا وأصبح كثير منا ولا حول ولا قوة إلا بالله كالأجسام على موائد اللئام. لماذا لتخلينا عن ديننا وعن عقيدتنا؟ والله لا عزة لنا ولا نصر لنا ولا سبدة لنا إلا بهذا الدين. فمتى طلبنا العزة من غيره حدا من الله، ومتى تمسكنا به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن لنا العزة والنصر والكرامة بإذن الله. وكلمة أخيرة أوجهها للدعاة إلى الله، أوجهها لكم أيها الأحبة، أوجهها لمن يستمعوا إلى هذه الكلمة، فأقول أنتم السرج في الظلمات بإذن الله. أنتم الذين عليكم الأمل في إخراج أمتنا من الواقعة المبيت. إننا لا ننتظر من أعدائنا، لا ننتظر من المنافقين ولا من العلمانيين ولا من النازيين أن يرفعوا من مكانة هذه الأمة أبدا. إنما ننتظر منكم أنتم وكما كانت في الماضي أمة قائمة، أمة رائدة، أمة كانت خير أمة أخرجت للناس، فإننا ننتظر الآن وقد بدت بشائر هذا الأمر بإذن الله أن نخرج هذه الأمة من حبوتها. أعداؤنا لا يخافون إلا من هؤلاء الشباب، من هؤلاء الدعاة، من هذه الوجوه الطيبة المباركة. وقد ثبت قبل وبعد، ثبت الدليل سابقا وبالبرهان سابقا وثبت حاليا أن النصر مع المؤمنين وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، المنافقون لا يفقهون. فالله الله سيروا على التوحيد، لزقوا بالله. وعلينا أن نوحد كلمته وأن نزيل أسباب الفرقة والخلاف. وأقول كلمة، مسائل الفروع لا يجوز أن نختلف من أجلها، ولو اختلفنا في حكمها لا تختلف قلوبكم أيها الأحبة. أما مسائل الأصول فأقول يجب أن نحرر ونقرر هذه المسائل، وأقول يجب أن نتعاون فيما اتفقنا فيه، وأن ينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وأن يبين بعضنا لبعض ما اختلفنا فيه من الحق، وأن نقول اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. توحدوا صفوفكم على المنهج، وليشد بعضكم من يد بعض، ولا نكن أبشوكة لأعدائنا. هذه كلمتي، وأسأل الله في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المبارك، في هذا البلد المبارك، عند هذا الجمع المبارك، أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي كلمته ويعلي كلمته، وأن يقيم علينا الجهاد، وأن يذل الشرك والمشركين وأهل الفساد، وأن يعيد لهذه الأمة مجدها وسعادتها وعزتها، وليس ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ومعذرة جزاكم الله خيرا. أشهر الإخوان سؤالين ثلاثة حتى
يقول بعض الأسئلة صراحة تأخذ أهمية فقلتها في المقدمة. يقول حبذا لو أشرتم إلى أن أشرتم مجلة اليمام منذ أيام من حديث منسوب إلى سوارت شوف عندما سئل عن الشرك في طمس صواريخ إسرائيل وعن إقامتها في المملكة فقال من الواضح أن هذه البلد تحرسه كذا الإلهية لا إلهية وليس ذلك موجود في إسرائيل. دليل السبب ذلك أحد الدعاء وخاصة الدعاء القنوت في كل مسجد. يعني هذا وضحت لكم عن بيان الدعاء وأنه أن نجمع بين السبب بين السبب وبين الدعاء وهذا أمر مشاهد ومجرد الحمد لله. تأخذ الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم. يقول ذكرتم في محاضرتكم أساس الفرقة والمشكلة بين المسلمين هي اختلاف مناهجهم فالحل هو الاتفاق على منهج الكتاب والسنة. والسؤال ما أهم المقومات العملية لهذا المنهج؟
يصعب طرف المنهج في هذه العجالة ولكن يا أخوان أقول إن المنهج يتكون من شقين من أصول ومن وسائل من مقومات وأصول ومن وسائل. المقومات والأصول لا يجب الخلاف حولها ويجب أن تكون وفق منهج أهل السنة والجماعة. أما الوسائل المباحة فهي وسائل اجتهادية حتى لو اختلفنا فيها فيجب أن لا تتغرق كلمتنا وجودنا. أما طرف المنهج تقول كما قلت أتوقع أن هذا يحتاج إلى محاضرة ويصعب أن نطلعه في هذه العجالة.
ما هي الوسائل التي يجب أن يتبعها أهل الصحوة الإسلامية للوصول إلى المناصب القيادية في أمتنا الإسلامية لا سيما وأن الساحة فارغة الآن منهم وأن الله سبحانه وتعالى يعمل بالسلطان ما لا يعمل بالقرآن؟
أنا ودي أسأل في الإخوان العالم هذا الشيء على
ماليزيا
الحمد لله ما دام على ماليزيا طيب.
أقول
أنا تعقيب على هذا السؤال يا أخوان لا يجعل الدعاء من أنفسهم أن هدفهم استلام المناصب القيادية أن يجعل هذا هو الهدف دون له عوائد. الهدف هو إعلاء كلمة الله إعلاء كلمة الله هذا هو الهدف. الهدف أن تسود شريعة الله جل وعلا في الأرض. الهدف أن يكون حكم لله جل وعلا. الهدف هو تعبيد البشر لرب البشر لا تعبيد البشر للبشر. فإذا كانت هذه هي أهدافنا فاطمئنوا وثقوا أن النصر حليف المؤمنين. أما إذا أخذنا أجزاء أو جزئيات من الأهداف الكلية فإنها قد تكون هذه الأهداف عوائق دون تحقيق الأهداف الأصلية.
يقول تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم ويود الله أن يحق الحق بكلماته. السؤال قلت يا شيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج القتال وإنما خرج للقافلة وكيف نوفق بين ذلك؟
يدعي فيها وتعالى بين في ذلك نعم أنهم يريدون إحدى طائفتين يريدون غير ذات الشوكة ولكن الله أبى واقتضت حكمته التي يعلمها جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أن تكونوا القتال. والحصول على الغنيمة مشروع والرسول صلى الله عليه وسلم أراد العيال لأمر مشروع لا شك في ذلك لأنه يريد مقاطعة ما أخذته قريش من المؤمنين قبل الهجرة وفي أثناء الهجرة وأذن الله له في هذا الأمر. فهذا معنى الآية فأقول إنه مشروع ولكن الله اقتضت حكمته غير ذلك ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وهذا ما حدث.
يقول في إحدى المحاضرات حدثتم عن العلمانية وكتب أحد الناس عنكم كتاب ولم تردتم عليه هو الدعوة بالنجاة في الوزارة.
أقول
الزعب من الجو وزارك الجو.
على كل حال ليس المقصود ان ارد انا، المقصود هو اباح الحق. ونحن يجب يا اخوان ان لا نقدس اشخاصنا وان نعبد اشخاصنا من حيث لا نشعر والعياذ بالله. لا، نحن يجب اذا تكلمنا ان نتكلم لله، واذا احببنا ان نحب بالله، واذا ابغضنا ان نبغض لله وان نبغض في الله. فان كنت تحدثت عن العلمانيه فانا تحدثت غيره على ديني، وديني ليس ملكا لي. وان كان قد غضب من ذلك من غضب فلا حب ولا كرامه. ومن حين ما سمعت وقرات ما كتب قررت مباشره عدم الرد للاسباب التاليه. اولا انه ليس على مستوى في رايي ان ارد عليه، بمعنى انه اثار قضايا شخصيه انه لا يحق لي ان اتحدث فيها، وان كان يحق لغير ان يتحدث فيها، لانني اخشى ان تتحول القضيه الى قضيه شخصيه. ثم اهم من ذلك واعظم ان القضيه تتعلق بديني ودينكم، وقد غير الله لهذه الدين رجال يحمونهم، وقد حدث والحمد لله. فلو رددت لما رددت بمثل ما حدث، اقولها اعتراضا وشكرا للاخوه الكرام من طلاب العلم الذين قاموا بايضاح الحقيقه وبالرد على هؤلاء والرد على هذا الرجل. انني اعلن صريحه انني لو اردت ان ارد ما وصلت الى مستوى هؤلاء الاخوه في بيانهم الحق وفي ردهم، فجزاهم الله عني وعن الاسلام وعن الاخوه جميعا وعنكم خير جزاء.
هل هناك ثمة فرق بين الصداقه والولاء؟ نرجو التوضيح. ما حكم اعداء الله حكم اتخاذ اعداء الله اصدقاء؟
لا يجوز في فرق يا اخوان بين ان نعامل اعداء الله. المعامله قد تكون مشروعه، يجوز ان تعامل الكفار، يجوز ان نعامل النصارى ونعامل اليهود ونعامل غيرهم، فهذا ثبت في ادله شرعيه. فرق بين المعامله، هذا السؤال يقوم، وبين الحب والصداقه. المعامله قد تكون مشروعه، قد تحتاج الى بعض المشركين او الى بعض النصارى او الى بعض اليهود ايضا، وان نتعامل معه، ولكن ضمن منطلق شرعي.